بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومثله في الضعف، إن لم يكن عيناه ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها وإن بقي قدره، فلا ينقص المبيع لأجله، بخلاف الاستثناء فإن التلف فيه بعد القبض، والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما، فيوزع الناقص عليهما. ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البائع هناك. انتهى. كان الكلام في وجه الفرق بين حمل الكلي على الإشاعة في بيع الاستثناء، استثناء الأرطال، وحمل الصاع في بيع الصاع من الصبرة على الكلي في المعين. عدة وجوه ذكرها المصنف وردها ولم يقبلها: النص، الإجماع، كون المعتبر في البيع هو الإقباض، وهذا هو وجه رابع يذكره عن صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله تعالى عليه. فيقول هذا الوجه إما أن يكون عين الوجه السابق، وإما أن يكون مثله. حاصل هذا الوجه أن الفرق بين الاستثناء وبين الصاع من الصبرة أن في بيع الصاع من الصبرة التلف يتحقق قبل قبض المشتري، ولأن البيع قد تحقق قبل القبض فيجب على البائع وفاء بالعقد أن يسلم المبيع، يسلم المبيع بمعنى أنه يسلمه بتمامه، ولا يمكن المبيع أن يكون قابلا للتسليم بتمامه إلا إذا قلنا بعدم الإشاعة، حتى إذا ورد عليه تلف وبقي مقدار يمكن انطباقه على الكلي الذي يستحقه المشتري أن يدفع إلى المشتري، فلا بد، لأنه من أحكام من الأمور المترتبة على وجوب الإقباض بعد البيع هو تسليم تمام المبيع. نعم، فلا بد وأن نحمله على الكلي في الطبيعي. إذا حملناه على الإشاعة والاشتراك إذا دخل عليه تلف سوف يحسب التلف منه، فيكون العقد فاسخا ومفسوخا بمقدار ما تلف من المبيع، فلا يمكن تسليم المبيع بتمامه. هذا فيما إذا حصل التلف قبل القبض. وأما إذا حصل التلف، هذا وين؟ في الصبرة، لأنه تلف تحقق قبل القبض وحصل بيع ومن آثار البيع هو ماذا؟ من آثار البيع وجوب إقباض المبيع بتمامه، وهذا لا يتمشى إلا مع حمل الصاع الكلي على الكلي في المعين. عليكم السلام ورحمة الله. وأما بالنسبة إلى مسألة الاستثناء التي قلنا بأن المشتري يكون شريكا في التلف، أنه التلف ورد بعد القابض، ولأن التلف حصل بعد القابض ففي هذه الحالة المال يكون مشتركا بين البائع وبين المشتري الذي قبض المبيع. فإذا كان مشتركا فلا بد وأن نحسب التلف على كليهما. إذن حاصل الأمر، حاصل هذا الوجه من الفرق، أنه بالنسبة إلى البيع في الصاع من الصبرة تحقق بيع ثم تحقق تلف قبل القبض، ومن آثار هذا البيع هو دفع المبيع بتمامه، وهذا لا يتمشى إلا مع الكلي في الطبيعي. لذا قالوا بيع الصاع من الصبرة يحمل على الكلي في الطبيعي. وأما بالنسبة إلى الاستثناء، يتحقق بيع ويتحقق التلف بعد القبض، فعندما يتحقق التلف بعد القبض سوف يكون التلف واردا على مال مشترك بين البائع وبين من؟ وبين المشتري. زين، فإذا كان التلف وارد على مال مشترك لا بد وأن يكون ماذا؟ يكون التلف محسوبا على كليهما، وهذا لا يتمشى إلا مع الإشاعة، وهذا ما لا يمت. إذن هذا الوجه يمكن أن نجعله عين الوجه الذي ذكر فيه الوجه السابق اللي منسوب لصاحب الجواهر أيضا، وهو أن البيع في الصاع من الصبرة تحقق بيع، نعم، من الآثار المترتبة ومن الأحكام المترتبة على البيع هو شنو؟ ووجوب الإقباض بتمام المبيع، ووجوب الإقباض بتمامه لا يمكن إلا مع عدم الإشاعة. لماذا؟ لأنه لو كان مشاعا ودخل عليه تلف لتلف قسم من المبيع بحصة المشتري، فيكون البيع بذلك المقدار منفسخا. فإذا متى نستطيع أن نحقق هذا الوجوب، وجوب الإقباض بتمامه؟ إذا حملنا المبيع على ماذا؟ هذا الصاع على الكلي في المعين. إذا هذا كان التقدير فيكون عين ما ذكره صاحب الجواهر. وأما إذا لا، قلنا بأن وجه الفرق متركز على القبض وعدم القبض، بما أن في بيع الصاع من الصبرة تحقق التلف قبل القبض فيندرج تحت القاعدة العامة وهي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. لذا لو باع 10 صواع من هذه الصبرة التي تشتمل على 10 صواع، باع صاعا واحدا من هذه الصبرة التي تشتمل على 10 صواع وتلفت 9 صواع وبقي صاع واحد، التلف كله متوجه والخسارة متوجهة للبائع فقط، فلذا هذا الصاع الباقي يكون حقا للمشتري، وهذا هو الكلي في المعين. أما بالنسبة إلى الاستثناء فالتلف تحقق بعد القبض، فإذا تحقق بعد القبض لا يصدق عليه، لا تصدق عليه القاعدة الكلية بأنه التلف على جنب جميعه على البائع، بل عندما تسلم المشتري يكون قد تسلم مالا مشتركا بينه وبين البائع، البائع له الأرطال المستثنات والمجموع غير الأرطال المستثنات هي ملك للمشتري، فإذا فرضنا نصف هذه الثمرات تلفت كل واحد منهم يتحمل الضمان بالنسبة إلى نصف ما يملك، فهذا لذا هنا قالوا بالضمان بالنسبة إلى الاستثناء لأنه بعد القبض، وهناك قالوا بعدم ضمان المشتري وتوجه جميع الخسارة على البائع. إذن الملاك والمدار هو القبض وعدم القبض. إذا كان هذا التقريب بهذا التقريب لا يكون عين الإشكال السابق. هسه الشيخ الأنصاري يجيب على كلا التقديرين، يقول إذا كان مصب هذا الفرق على أن البيع قبل القبض حصل فيه تلف قبل القبض، وبما أن الأحكام المترتبة على البيع هو تسليم المبيع بتمامه، فهذا لا يمكن، والإمكان من الشروط العامة، لا يمكن إلا إذا كان كليا في المعين، إذا كان كليا في المعين، وأما إذا كان على الإشاعة فلا يمكن بتمامه. فلذا قلنا بأنه في بيع الصاع من الصبرة لا يتحقق، لا تتوجه الخسارة والضمان على المشتري وإنما تتوجه على البائع. إذا كان هذا الكلام الجواب هم نفس الجواب، نقول لماذا يعني وجوب الإقباض بتمامه بعد البيع متوقف على كون الصاع الكلي هو شنو؟ كليا في المعين، أن لا يكون شنو؟ مشاعا. نسأل لماذا الصاع حمل على الكلي في المعين وعدم الإشاعة؟ الجواب لأنه يجب فيه الإقباض بتمامه، هذا هم مصادرة بالمطلوب لأنه الدليل عين المدعى، وهم دور وجوب الإقباض بتمامه متوقف على عدم الإشاعة، وعدم الإشاعة متوقف على وجوب الإقباض بتمامه، بمعنى أن الحكم وهو وجوب الإقباض متوقف على الموضوع وهو عدم الإشاعة، والموضوع من جهة ثانية وهو عدم الإشاعة متوقف على الحكم وهو وجوب الإقباض. فإذا هذا إذا كان مراد نعم الذي يريد أن يتمسك بهذا الوجه للفرق، هذا فيكون عين ما ذكره صاحب الجواهر والجواب الجواب. وأما إذا قلنا لا لم يكن عينه وإن كان قريبا منه، بمعنى أن عندما قال بعد الإقباض نريد أن نعرف بعد إقباض من، بعد قبض من، متعلق القبض من هو. إذا قلنا بعد قبض المشتري يعني التلف تحقق، يعني حصل بيع، حصل تلف بعد تحقق القبض من المشتري، ففي هذه الحالة الخسارة لا تتوجه على البائع لأنه يكون متخلصا من الضمان بعد إقباضه إلى المن، إلى المشتري. إذا كان هذا المراد، بمعنى أنهم تريدون أن تؤكدون القاعدة بأن التلف قبل الإقباض على البائع وبعد الإقباض على المشتري، هذا أمر مسلم. نعم هذا أمر مسلم اللي أنتم تريد هسه تطبقوه على بيع الصاع من الصبرة، لأنه التلف إذا كان قبل الإقباض، قبل قبض المشتري، فالخسارة كلها متوجهة إلى البائع، وإذا كان بعد القبض فالخسارة متوجهة على المشتري أيضا. نقول هذا أمر مسلم، إحنا ما ننكر هذا الشيء، بأن هذه القاعدة وهذه الكبرى أنه تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه وبعد القبض هو من مال المشتري، هذا أمر مسلم. ولكن إحنا مشكلتنا مو أنه التفريق بين المشتري في الصبرة والمشتري في الأرطال المستثنات، حتى أنتوا تجعلوا أن هذا الوجه هو الفارق. إحنا ما جاي نسأل بأنه لماذا المشتري في بيع الصاع من الصبرة لم يكن ضامنا، بينما البيع الأرطال المستثنات المشتري أيضا يكون ضامنا. ما جاي نسأل هذا السؤال، إحنا نعرف هذه القاعدة. إحنا مشكلتنا وين؟ التفريق بين البائع وبين المشتري، يعني بين البائع في بيع الاستثناء وبين المشتري في بيع الصاع من الصبرة. إحنا هذا شنو الفرق؟ ليش؟ لأنه نفس العلة في كليهما موجودة. لو باع صاعا من صبرة ثم تلفت، نعم، قبل قبض المشتري، بمعنى أن هناك كليا وهو الصاع كان مستحقا للمشتري، نعم، ولم يقبضه فتلف، قلتم بأنه يحمل على الكلي في المعين، فلذا الخسارة تكون متوجهة للبائع فقط. وأما بالنسبة إلى بيع الاستثناء عندما قبض المشتري بعد البيع، الأرطال أمر كلي مستحق لمن؟ للبائع، فتلف قبل أن يقبض حقه البائع. لماذا لم تقولوا بأن الضمان كل على المشتري؟ لماذا تحملون البائع؟ حملتم البائع جزءا من الخسارة، هاي احنا الوجه الفارق، وهذا فرقكم لا يفرق ما نحن بصدده. فأنتم لو حملتم بأن بعد القبض التلف بعد القبض، بعد قبض المشتري. هذا يحل المشكلة إذا كانت المقايسة بين المشتري في الصبرة والمشتري في الاستثناء. ولكن احنا مشكلتنا وين؟ أن التفريق بين البائع في الاستثناء، بين البائع في الاستثناء، أنه يكون ضامنا، وبين المشتري في بيع الصاع من الصبرة. والحال أنه في كليهما هناك حق كلي، نعم، حق كلي للطرف الآخر يتلف قبل أن يقبضه. فلماذا بالنسبة إلى بيع الصبرة حملتم هذا الكلي المستحق، بالنسبة إلى المشتري حملتموه على الكلي في المعين؟ والحق الكلي وهي الأرطال في بيع الاستثناء قبل أن يقبضه صاحبه وهو البائع، إذا تلف جعلتموه مشتركا مشاعا بينهما. هذا الفرق إذن على هذا التقدير لا يفرق، بينما نحن بصدد البحث عن الفرق فيه. هذا إلى هنا. هسه أكو تقدير آخر، إذا كان المراد من التلف بعد القبض لا قبض المشتري بل قبض البائع بتقريب آخر، خبرنا حتى لا تضيعون المطلب. ومثله، أي مثل الذي سبق في الضعف، لو لم يكن عينه، ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القابض، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها، أي من الصبرة، وإن بقي قدره، يعني شنو بقي قدر ما يستحق شنو؟ يعني بمقدار الصاع الذي يستحقه المشتري، وإن بقي قدر الصاع فلا ينقص المبيع لأجله، فلذا يكون محمولا على الكلي في المعين. واضح؟ يكون محمولا على الكلي في المعين، بخلاف الاستثناء، بيع الاستثناء، فإن التلف فيه بعد القبض. هسا أي قبض؟ قبض المشتري أو قبض البائع؟ هذا ما نفصله فيما بعد، اللي إحنا ذكرنا شق واحد منا، نعم. والمستثنى وهي الأرطال الكلية بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما، فإذا ورد النقص فيوزع الناقص عليهما، أي على المشتري وعلى البائع. ليش؟ إذن المدار والملاك هو القبض وعدم القبض في الصفرة، في الصبرة، بيع الصاع من الصبرة، كان التلف قبل القبض، نعم، فتوجه فحمل على الكلي في المعين. في البيع الاستثناء التلف بعد القبض، نعم، فصار التلف مشتركا بينهما لأنه محمول على الإشاعة. ولهذا الفرق لم يحكم بضمان المشتري هنا، يعني وين؟ في بيع الصاع من الصبرة، بخلاف البائع هناك وهو بيع الثمرة إلا أرطالا منها، وهو بيع الاستثناء. انتهى. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان هذا عين الوجه السابق، بأن كل المراد منصب على شيء واحد، بأن وجه الفرق في بيع الصاع من الصبرة مع بيع الاستثناء أنه في بيع الصاع من الصبرة حصل البيع وتحقق فيه تلف قبل قبض المشتري حصل قبل قبض المشتري والبائع نتيجة لتحقق البيع يجب عليه أن يدفع المبيع بتمامه ولا يمكن دفع المبيع بتمامه إلا على حمله على الكلي في المعين نعم فلذا هنا يحمل الكلي على المعين إذا كان هذا المراد نقول نفس الدور الذي كان سابقا أشكلنا على صاحب الجواهر نفسه الآن موجود هم دور صريح وكذلك مصادرة بالمطلوب كلاهما يتحققان يقول وفيه هذا على كون أن هذا عين ذاك مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القابض إنما يوجب تسليم تمام المبيع إلى المشتري من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة وإلا لو كان محمولا على الإشاعة هذا الصاع لما يمكن تسليم شنو تسليم تمام المبيع إذا تلف شيء من المجموع واضح إذن هذا الحكم وهو وجوب التسليم تمام المبيع لا يتمشى ولا يعقل إلا بثبوت الكلي في المعين أو قل عدم الإشاعة فكيف يثبت به أي بي كيف يثبت عدم الإشاعة به أي بالحكم وهو وجوب التسليم بتمامه إذن شنو راح يصير دور وجوب التسليم بتمامه متوقف على عدم الإشاعة فإذا قلنا عدم الإشاعة أيضا متوقف على شنو على وجوب التسليم بتمامه هذا هو الدور من حيث المصادرة أيضا كذلك تسأل تقول بأن الوجوب وجوب التسليم بتمامه نعم لا يمكن إلا في الإشاعة يحمل على الإشاعة نسأل لماذا يحمل على الإشاعة تقول لأنه يجب تسليمه بتمامه فيكون الدليل عين فيكون الدليل عين المدعى هذا إذا كان مراد الموجه هو عين الوجه السابق وإذا كان لا غيره ولكنه مثله أنه إن أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القابض أنه بعد قبض المشتري لأنه هكذا تصور البيع باع الثمرة واستثنى أرطالا منها نعم ثم تسلمه المشتري فعندما كان تحت يد المشتري حصل التلف نعم يعني بعد قبض المشتري ففيه أنه موجب يعني أنه يعني القبض قبض المشتري موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري نعم يعني بعد ما يضمن من مال المشتري شيء يعني تريدون تأكدون بأن القابض
هو المدار في الضمان وعدم الضمان، ضمان البائع أو عدم ضمان البائع، وهذا لا كلام فيه ولا إشكال، ولكن هذا ما يحل إشكالنا. إحنا الشبهة مو عندنا بين الفرق بين المشتري للصاع من الصبرة والمشتري للثمرات في الاستثناء حتى تقولون هذا هو الفرق. إحنا المشكلة في التفريق في الحكم بين البائع في الاستثناء، نعم، وبين المشتري في الصاع، في الصاع من الصبرة. يقول ولا كلام فيه ولا إشكال بأن الميزان والمدار هو القبض، وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع اللي قلت بأنه شنو يحمل على الكلي في المعين ولا يتحمل شيئا من الخسارة، والبائع في مسألة الاستثناء اللي قلت بأنه شنو إذا تلف حتى بعد قبض المشتري البائع يكون شنو ضامنا بنسبة حصته، ضامنا لهذا التلف بنسبة حصته. حيث إن لماذا نتعجب من هذا الفرق؟ لأن كليهما المشتري بالصاع والبائع في الاستثناء كلاهما يستحقان قدرا كليا، نعم، لم يتسلمه بالنسبة إلى الصاع من الصبرة، حصل التلف قبل تسلم المشتري له. بالنسبة إلى الاستثناء حصل التلف بيد المشتري قبل تسلم البائع لهذه الأرطال الكلية. لماذا هناك ضمنتم هنا ضم في الاستثناء ضمنتم البائع، ولكن في بيع الصاع من الصبرة لم تضمنوا المشتري؟ وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، حيث إن كلا منهما من البائع والمشتري يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه، ولكن المقدار الذي يستحقه المشتري في بيع الصاع شنو هو؟ صاعا كليا. هنا في بيع الاستثناء لا، أرطالا كليا. زين، فكيف يحسب نقص التالف على أحدهما في بيع الصاع من الصبرة فقط حملتم شنو النقص على البائع دون الآخر مع اشتراكهما البائع والمشتري في عدم قبض حقه الكلي؟ واضح؟ زين، إذن قلنا إذا كان المراد من التلف في مسألة الاستثناء بعد قبض المشتري، وأما إذا قلنا بأن المراد مراد هذا الموجه أن التلف في الاستثناء بعد قبض البائع لا قبض المشتري، يعني شنو قبل؟ شلون يمكن تصوره؟ بمعنى أنه هذا الذي كان يملك هذه الثمرة بتمامها، كانت الثمرة تحت يده، عندما باع منها مقدارا واستثنى أرطالا منها قبل أن يقبض المشتري جميع الثمرة كانت تحت يد البائع، فإذا هذه الأرطال التي استثناها قد قبضها بعد البيع، ولكن مو قبض حادث، قبض مستمر، قبل أن يبيع كانت تحت يده كل الثمرة من ضمنها الأرطال المستثنات، الآن عندما باع قبل أن يقبضه إلى المشتري بقيت الأرطال في يده، فهو شنو؟ قبض هذه الأرطال الكلية. فعندما سلمها للإنزين، عندما صارت الأرطال بيده صار المال كله مشترك غير الأرطال مملوكة للمشتري والأرطال مملوكة له وهي تحت قبضته. ثم سلمها بمجموعها لمن؟ للمشتري. المشتري صار يملك كل ما عدا الأرطال ويكون أمينا ومستأمنا على الأرطال، ولكن تسلم شنو؟ مالا مشتركا. فإذا ورد تلف لا يمكن أن نقول بأن التلف فقط متوجه على المشتري، لأن التلف ورد على مال مشترك بينهما، فلذا النقص يدخل على كل واحد بمقدار حصته. ولكن بالنسبة إلى الصبرة ليس كذلك، الصاع من الصبرة أصلا لم يقبض البائع شيء، يعني بأنه عندما باع الصاع من الصبرة لم يقبض المشتري شيء، وإنما عندما كان تحت يده صار شنو؟ التلف. يقول إذا كان المراد من تلف التلف في الاستثناء، بعد قبض قبض البائع، نعم، فلذا يعني يريد يقول بأن الاشتراك قد تحقق بعد البيع وقبل قبض المشتري، بعد البيع وقبل قبض المشتري، لذا المشتري قبض ما شنو؟ مالا مشتركا. إذا كان هذا هو المراد، الجواب أنه هذا لا يحل المشكلة عندنا، لأنه إحنا سؤالنا وإشكالنا وين؟ بأنه لماذا إذا قال البائع بعتك صاعا من صبرة ثم تلف، وإذا قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا الاستثناء وحصل التلف، تقولون بالاشتراك في الأول في الثاني، وتقولون بعدم الاشتراك في الأول، والحال أنه العلة في كليهما موجودة. بالنسبة إلى عدم الاشتراك في الصاع من الصبرة، حق لم يقبضه المشتري فتلف عنده. بالنسبة إلى الأرطال أيضا حق يملكه البائع لم يقبضه من المشتري. نعم، لماذا تقولون بعدين بالنسبة إلى الاستثناء أكو شيء؟ هذا متمم بعد الجواب، أنه بالنسبة إلى الاستثناء هسه وجه الوجه المثلية وين الشبه؟ شوف، عندما يبيع البائع الصاع من الصبرة يعني شنو؟ يعني يملك جميع الصبرة إلا هذا الصاع، فهذا هذه الأموال، هذه الصبرة التي بيده تكون بالنسبة إلى ما عدا الصاع مملوكا له، والصاع يكون أمينا عليه مستأمنا عليه. أبدأ أقول لك الشبه، المشتري في بيع الاستثناء عندما يأخذ جميع الثمرة يكون أحسن، يكون مالكا لما عدا الاستثناء الأرطال المستثنات، ومستأمنا على الأرطال، شوف الشبه، الثمن في كليهما موجود. لماذا تفرقون في الحكم؟ تحكمون على أحدهما بالاشتراك والآخر، هاي هي مشكلتنا، وإذا كانت هذه هي المشكلة هذا التوجيه يعني بعد قبض البائع لا يحل مشكلة هذا أولا تتميما لهذا الإشكال أنتم تعلمون بأنه حتى لو جعلنا الاشتراك قد تحقق أنتم تقولون بأن الاشتراك قد تحقق بعد البيع وقبل القبض لأنه القبض السابق لا يزال موجود نقول حتى هذا القبض لا ينفع متى يحصل الاشتراك متى ما عين ما يملكه المشتري وعين ما يملكه البائع من الأرطال وهذه الولاية على التعيين هي حق لا حق للمشتري لأنه مالك لأكثر الأجزاء كما أنه بالعكس في الصبرة لأنه هو مالك الأكثر في الأجزاء هو الذي يكون له حق التعيين فأنتم كيف تجعلون الشركة متوقفة على التعيين حتى أنه يصير المال مشترك والحال أنه لم يقبضه المشتري قبل قبض المشتري تقولون بأنه الاشتراك المتوقف على التعيين قد تحقق كيف يتحقق؟ والحال أنه البائع لا ولاية له على التعيين الموجب للاشتراك هذا الإشكال الأول بمقدمته وذيل المقدم بعد الإشكال الثاني أنه عندما نرجع إلى كلمات الأصحاب لا نجد منهم تصريحا بأن المال يكون مشتركا في بيع الاستثناء بعد قبض يعني أن يكون مشتركا بعد العقد وقبل القبض والدليل على ذلك أنهم يقولون بعد أن يقبضه المشتري لو فرط فيه يكون ضامنا لو فرط والحال أنه لو كانت الشركة موجودة قبل القبض لا يجوز له أصل التصرف حتى من دون تفريط إلا برضا البائع المالك الآخر فإذا جعلوا الضمان متوقفا على ماذا فقط على التفريط والحال أنه إذا كان الاشتراك موجودا لما جوزوا له أصل التصرف وقالوا لو تصرف لكان ضامنا ولكن لم يقولوا ذلك هذا يشعر بأنهم لا يقبلون الشركة بعد العقد وقبل القبض كما أنتم تريدون أن تقولون على هذا التقدير إذا وإن أريد من كون التلف بعد القبض في وين هذا في مسألة الاستثناء أن الكلي الذي يستحقه البائع يعني بعد قبض البائع بعد يصير على هذا التقدير أن الكلي الذي يستحقه البائع وهي الأرطال قد كان في يده بعد العقد وقبل القبض فحصل الاشتراك في ذلك الظرف واضح؟ فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا قد تحققت الشركة قبل القبض وبعد العقد فهو نظير ما إذا دفع البائع في الصبرة مجموع الصبرة إلى المشتري مو بس الصاع الذي يملكه فالاشتراك شوف هذا فالاشتراك ما يرجع إلى التنظير فهو نظير يا يرجع إلى ما قبله فالاشتراك كان قبل القبض يعني قبل قبض المشتري ترى هاي تخرب عليكم هاي كون تنبهون هنا كما أنه أنا منبه بكتابي لأنه راح لأنه إذا كان نظير دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري فكيف يكون الاشتراك فالاشتراك وين هذا نتيجة ما قبل التنظير. ففيه أن الإشكال بحاله، هذا الفرق لم يستطع أن يحل الإشكال، إذ يبقى سؤال الفرق في قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة وقوله بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة إلا صاعا منها، وما الموجب للاشتراك في الثاني في الاستثناء دون الأول وهو بيع الصاع من الصبرة، والحال أنهما شبيهان، في كل واحد منهما هناك حق قسم منه يملكه والقسم الآخر مستأمن عليه للآخر، مع كون هذا إتمام للإشكال، مع كون مقتضى الكلي عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه إلا بعد إقباض المالك للكل، مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء، فكيف يريد البائع أن يعين حتى تتحقق الشركة، والحال أنه لا ولاية له على ذلك؟ فإن كون الكل بيد البائع المالك للكلي لا يوجب الاشتراك. لماذا؟ لأنه لا ولاية له على التعيين، بل الولاية في التعيين لمن؟ للمشتري. كما في الصبرة، الصبرة قلنا بأنه التعيين لمن في بيع الصاع من الصبرة؟ التعيين للبائع، لأنه هو المالك للكل. الاستشكال الثاني على هذا الوجه، هذا مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعدم بعد العقد، الحكم بعد العقد وقبل القبض، الحكم بعد العقد وقبل القبض بالاشتراك، وعدم، لأنه مما يلزم على مما يترتب من الأحكام على الاشتراك هو شنو؟ عدم جواز تصرف أحدهما دون رضا الآخر، وعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع. نعم، ما لا يحكمون بذلك، كما يشعر به فتوى جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني بأنه، يعني المشتري، لو فرط بأنه، يعني الشأن، لو فرط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي. شوف بالتفريط، والحال أنه إذا ما كان يجوز له التصرف نتيجة للاشتراك لقالوا بأنه لو تصرف لكان ضامنا. واضح؟ هذا يشعر بأنه، ليش قال يشعر ما قال يدل؟ لأنه ممكن أن يكون التفريط من باب الأمانة، يعني التفريط في الأمانة وحفظ المال، مال البائع عنده يوجب الضمان، هذا هو، لا أنه التفريط في التصرف، يعني ما كان وجهة نظرهم بالنسبة إلى التصرف، بالنسبة إلى الحفظ وعدم الحفظ. على كل حال وجب أداء المستثنى من الباقي. إذن هذا الوجه لم يستطع أن يكون وجيها وفارقا بين المسألتين، فلذا من الآن بعد هو يدخل المصنف لتبيين هذا الفرق، وصلى الله على محمد.